ننتقل الآن إلى القراءة من شيء من مسند الإمام أحمد. ثم ننصرف راشدي صفحة أو حديث
حديث الخم 3599
هو نفسه الأمس. يلا اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين كما في مسند عبد الله بن مسعود قال حدثنا عثمان.
وبالمناسبة شيء بشيء يذكر اليوم تلك السورية اللي بدأت الأول لقوة الدعوة، قوة وزارة الشؤون الإسلامية، قوة ولي العهد على خوارج، فصاروا يظهرون يسقطون عن ولي الأمر ولا يتكلموا تويتر لأنه في لحظة يؤتى به، لكن في مجالس الخاصة اللي هي في الاستراحات وكذا تجده يطعن في ويذكر مثال بلو الأمر ويلمه وهو آمن مع عائلته إلى آخر. إذا جاء واحد ناصح من عائلته يعني فاهم منهج السلف أنه لا يجوز الطعن في الأمر وذكر مثالب ولو باسم النصيحة والإصلاح، حرام يعني شديد الحرمة بالبدعة وضلالة من أكبر من الكبائر ذم السلطان، لأن هذا يؤدي الخروج والقتل والتدمير اختلاف الكلمة. فيقول ترانا حب السلطان وما قصروا سووا مشاريع ونظفوا البلد إلى آخر، هذا تقول لنا كلام الآن نظفوا البلد وما أدري شلون وتجي تتكلم عليه. فلو كان قلبك سليم على السلطان ما دعت مثالب وهكذا تخلينا نكرهه أو تزرع الكراهة في قلوبنا عليه. حتى السلطان عند السلف بالإجماع لو جاب يجب نصحه في مجلسه وذكر مشاريعه الطيبة اللي تخلي الناس يحبونه عشان يطيعونه فلا يكون فتنة، تقول سوى كذا وطور كذا، ما تذكر أي مثلب له إلا في مجلس السلطان نصحا. قال ابن رجب والنصح لولي الأمر مقتضى ذكر ما من شأنه يجمع الناس على محبته، كما قال عثمان لقد وسعت لكم المسجد النبوي حبوني أطيعوني، فهذا لا يدخل في الفخر، هذا فخر ما يدخل فيه، يدخل في ذكر المشروع المشاريع الإنجازية الطيبة كخدمة الحاج والمعتمر كطباعة المصحف لضرورة سميها طاعة والأمر ومشي عجلة الأمن في البلد. وضعت أيضا لا تقنعنا أنك قلبك سليم على السلطان وأنت من فترة لفترة تذكر مثالبه أو مثالب نوابه وتطعن وتلمح وصرنا عبيد أمريكا أو إلى آخره، هذا كلام حرام والله حرام، أنا أشهد الله في المنبر ذلك إنه من أشد الحرمات هذا الكلام على ولي الأمر، وخاصة كان بهتان، يعني بهتان يكون أشد عند الله. سمع أبو بكر الرجل يطعن في السلطان وكان السلطان مقصر وقتها، يعني لبس ثياب تشبه ثياب غير الصالحين، يعني قال انظر لهذا السلطان، إذا هذا الأمير يلبس ثياب الفساد، هذا الكلام لا علاقة له بالعلم، العلم يقول له عندك نصيحة للسلطان في مجلسه لا تجي تقولها عندي، هيا الرجال ورينا شجاعتك روح عند السلطان وقول هذا لا يجوز تيرني عليه وهذا يدخل مظاهرة ويموت الناس في الشوارع، ما يجوز، خرجوا باللسان يخرجوا بالسنان. فقال له بكر اسكت، ما زجروا لأنه قالوا خطأ، زجروا أن كلمة حق لكن تؤول إلى باطل، فقال اسكت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. ابتري بعض من تلوث ممن ينتهج من السلف لكن عنده لوثة من كثرة جلوسه مع الحزبيين، صار عنده لوثة الكلام على نواب السلطان من الوزراء والأمراء في المناطق، ثم لما أنكر عليهم يقول أنا ما أتكلم على السلطان، أنا أتكلم على اللي يشتغل عند السلطان من نواب الوزير الخدمة المدنية ما يعطي وظائف فلان، إن الكلام على نواب ولي الأمر اللي عينهم هو ذريع الكلام على من أحسنت على السلطان. يجب أن تحفظ عجلة الأمن في البلد. كذلك السلطان البيت من هو؟ الوالد. لا تسمح الأم لنفسها بتاتا تتكلم عن مثالب زوجها أمام عيالها، خطر 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 جدا والله، والله أخطر ما يكون. وأذكر لكم قصة واقعية، وأنا ليست قصاص أحتاج بالواقعية لكن للأنس، والحديث عندنا كثيرة والحمد لله. جاني شاب يمني قبل حوالي 30 سنة من الآن، وكنت أدرس في مسجد آخر كبير مثل هذا تقريبا أو أقل، كنت أدرس فيه عمدة الأحكام. فوثق وجاي يشتكيني أنه أخواتي وصل بهم الأمر إلى أن ضربوا أبوي أو اشتدوا عليه يدفوه حتى طردوه برا البيت وقفلوا الباب. أنا صدمت طبعا كما تصدم الآن أنت، بنات ضعاف يصل بهم الوقاحة مع أبيهم إلى هذه الدرجة، يعني مو بسبب طرد من البيت وأغلق الباب. تحركت الحاسة السادسة كما يقولونها، فقلت يا فلان ترى وراهم الأم لا تزال تذكر مثالب الأب حتى. قال صدقت يا شيخ، هذا الحادثة الآن قبل 30 سنة من الآن. فشوف الأم أبوكم هالسرسري بالسهر وضيع فلوسه برا ويضيع كذا وتاركنا من غير فلوس إلى آخره، يصير الولد ما يسمع كلامها به ولا البنت. البنت صرت غازة في الأسواق وتزني ربما، ما لها هيبة الأب، سقط هيبته. هذا من أخطر الأشياء، ولا يجوز لكم أن تسكتوا عن امرأة أحدكم تذمكم أمام عياله، نصحوها. فانظر هذا البيت الصغير حصل فيه هذه النكبة، فكيف البيت الكبير وملوكنا أباءنا؟ فإذا ذموا في المنابر وذموا في اللي يسمونه هذا تويتر ولوح على نوابهم، شوف كيف البنية التحتية صفر عندنا إلى آخره، ما يصلح هذا الكلام والله ما يصلح. فقل على البلد السلام، نسأل الله الهداية لكل من ضل. اقرأ عفان.
قال حدثنا عفان
بن مسلم بن عبد الله الباهلي ثقة ثبت.
قال حدثنا حماد بن سلمة
بن دينار البصري ثقة عابد أثبت الناس في ثابت البناني.
عن عاصم.
عاصم بن بهدل بن النجود الأزدي صدوق له وهام حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون يعني حتى يكون صحيح. نعم.
بإسناده قال فأتاه أبو بكر بصخرة منقورة فاحتلب فيها فشرب أبو بكر وشربت، قال ثم أتيته بعد ذلك قلت علمني من هذا القرآن، قال إنك غلام معلم، قال فأخذت من فيه 70 سورة.
نعم انتبه، سبحان الله يا أخوان، فيه يمكن طالب متعهد في نفسه يكتب الموافقات، ما أدري، وأظن بعضكم كتبها من كورونا إلى ما قبله إلى ما بعدها. الموافقات العجيبة، درسنا في العصر بالأمس كان في كتاب فضل العلم جامع الفضل لابن عبد البر، فذكرنا ذاك الوقت ما يذم في العالم، أدب العالم، أدب العالم ألا يفخر بما عنده ولا يدعي ما ليس عنده، بأن يأتي ويشرح شيء لا يحسنه، هذا لا يجوز، بل عدوه فسق. واحتج ابن عبد البر أظن بهذا أو مثل هذا، قال يجوز للعالم أن يذكر ما عنده مما يفخر به أو يقصد مما يجعل الناس يستفيدون منه عند الحاجة. قال ابن عبد البر إذا أحس أن هناك من حوله يذمون ولا يعتنون بعلمه إلى آخره فيذكر، يعني من تزكيات المشايخ واطمئنانهم لعلمه ما يزيل الوحشة ليستفيد، وهذا ضرورة، أما من غير ضرورة لا، مذموم. ويحتج ابن عبد البر بهذا الحديث أن ابن مسعود قال لقد أخذت 70 سورة عن رسول الله، في رواية لو أعلم أحد أعلم مني بالتفسير تبلغ المطالع ذهبت. هذا ويسمون الناس العادة حتى الآن مفخرة أو ذكر مفاخر. لكن ابن مسعود لما كان يفخر على النبي سرا ويسمع منه ما لا يسمع، قال الحجاب بيني وبينك أو الإذن بيني وبينك أن يرفع الحجاب، فخصه أنه كان يخدم النبي، فحصل على أشياء ابن مسعود غير ما حصلها والناس ما يعرفون عنه حتى يأخذ عنه القرآن، فاضطر يقول ترى أخذت عن الرسول وأنا بحسب ما سمعت من الحولي أنا أعلم الناس الآن بالتفسير. فهذا لا يذم في العالم، الخلاف الجاهل الذي يذم العالم لأشياء مرجوح منها هذا أن يذكر تزكيات العالم، لا شرط أن يكون مؤهل للتزكية ولا يتلاعب بالتزكية. فالبعض يجي يدرس ويكتب تزكية الشيخ له وتقول عقيدته طيبة، العقيدة طيبة هل تعني أن يصح تدريس؟ لا بد يقول من أهل العلم وإلى آخره ولا إيه. تبه. إذن هذا محل الثناء على النفس من العلماء إذا حسوا هناك حاجة، كان ابن سعود هنا يدخل أبي سرا ونال منه علم بعض الصحابة والتابعين ما يعرفونه فاضطر يقول لهم حتى يستفيدوا منه، ترى كذا. كما أنت لو أخذت القراءة من طريق أبو العيون السود إلى ابن مسعود أحد القراءات وتروح لشيخك سرا 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 ألين ضبط الكسب وضبط القراءة، طيب الناس يستفيدون، يجوز يقول الحمد لله الله من عليه تراخت بشهادة الشيخ فلان سند إلى النبي في قراءة من طريق أبو العيون السود، هذا ما في بأس عشان يستفيد من كتب ابن مسعود، لكن يكون هذا لضرورة. أما البعض من اللي يبغى المفاخر يذكرها الحاجة والغير حاجة، هذا المذموم. وضحت؟ هذا الحديث إسناده حسن وفيه من فضل أبي بكر وعنايته بالنبي، وما رواه البخاري بصحيح من إشارة النبي أبي بكر الصديق قال إن أمن الناس عليه في ماله، يعني وفي نفسه أبو بكر بدنه، ها تذكرون شيء من أبو بكر على يقول الذي من عليه فيه بدنه، نعم دخل الغار وش كان يسوي؟ يدخل رجول أحسنت عشان تجي اللدغة فيه، يعني ما تجي في النبي إذا في عقرب هناك ولا شيء تشيف رجله، هذا بدنه. طيب ماله
جاء بكل ما
الله أكبر، كلما أحس الرسول يبي فلوس أو يبي شيء أبو بكر عنده من غير دين يعطيه، فقال هو من عليه حتى في ماله أبو بكر الصديق. ومن ذلك ما في هذا الحديث أبو بكر دبر له ليشرب النبي إناء في الصحراء، من يجيب إناء بالله؟ فهذا يدل على أن من أراد أن يخدم عالم أو رجل صالح أو نبي من قبل يدل الله كيف يخدمه، يعلم الله في ذلك يؤتيكم خير، يفتح الله ودي ريح الشيخ يقوم سبحان الله يدل على فندق رخيص طيب نظيف إلى آخره، نية خدمة الأستاذ، نية خدمة العالم لله، لا يريد تزكية عشان يجيب فلوس منها، لله لله حبا في العلم. وهذه خدمة أبو بكر الصديق للنبي، أتى بصخرة منقورة منقعرة كذا خلاص حولها إناء، وش سوى فيها؟ نعم احتلب فيها فشرب وشرب بكر وشربت، قال ثم أتيت بعد ذلك قال علمني من هذا القرآن. قال إنك غلام معلم. فيه تشجيع الصبيان، تشجيع، شوف والد حافظ القرآن، الله يبارك حفظت القرآن، أنت فهيم، أنت كذا، لي يقبل، فيه تشجيع الصبيان. لأنه ميز بين الشاة الحلو والغير حلو، من قال أنت غلام معلم؟ فيه تشجيع الصبيان، لكن بشيء فيهم، ليس فيه، ليس فيهم حتى لا يصيبوا العجب فيهلك. ومن عرف أنه لا يهلك بالمدح أيضا. فأخذت من فيه 70 سورة فيه ما تقدم فضل لابن مسعود، وأنه أخذ النبي عن القرآن وقال النبي فيه من سر أن يأخذ القرآن غضا طريا كما أنزل من يأخذه على قراءة إيش ابن معبد وتل القراء تسمعونهم اليوم لا أسمي لكم تعرفونهم جيدا يتقعرون في القراءة ويتشدقون ويمططون ويلحنون، هؤلاء ليسوا من ابن مسعود في شيء، ما قرأوا قراءة ابن مسعود. قال إمام أحمد تعجبني القراءة من القرآن القراءة السهلة، يعني كقراءة ابن مسعود الذي ليس فيها تكلف ولا تمطيط. انشدهم بالله القراء، هل كان النبي إذا قرأ حزق وقعر ومطط وتباطأ في القراءة لدرجة مستنكرة؟ إن الذين قالوا ربنا الله، ما كان النبي يقرأ كذا، أعوذ بالله، ليش تقرأ كذا؟ بل يقول لي محمد القراءة السهلة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، من غير تقعر، هذه قراءة ابن مسعود سهلة. ويكون القارئ قارئ كما قال النبي إذا عرفت إذا قرأ أنه يخشى الله، لأنه مع صدقه في القراءة مع الله تتأثر أنت به. أما إذا قرأ للإلحان ولكي الناس يراء الناس فلا ترى أثر لقراءته في قلبك، بل قد الأثر الإعجاب بألحانه لا حبه، فترسق حب ألحانه لا حبه تدينا بسبب أن البدع، قال ما هو قراءة الألحان بدع، بدعة إنها تطرد من النفوس الحب الفطري التعبدي للشخص، ويصبح يحبه حب مصطنع لأجل صوته، كما بعض الناس يحب المطربين لأجل أصواتهم، أما محبة لله ما يحس بها، يحس إنه يحب حب متعلق بإيش، ها، سطحي يعني بالغناء هذا أو بالألحان، ما يحب من قلبه أن يخشى الله ويبدأ يعني يقتدي به، لأنه ما قرأ قراءة الرسول وابن مسعود، قرأ قراءة فيها شؤم وهي الألحان. نسأل الله أن يعافينا وإياكم ويجعلنا من البررة الكرام. وبهذا ينتهي لقاؤنا، نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة اليوم، نلتقيكم إن شاء الله يعني بحول الله وقوته، نعم نلتقيكم بعد صلاة الجمعة، للنظر لأن عندي موعد بعد العصر، نلتقيكم بعد صلاة الجمعة إن شاء الله في درس الجمعة وخطبة الجمعة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأن نعمل بما نسمع، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله والحمد لله رب العالمين.